الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة.
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسر كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
حتى الفتيات الصغار أحيانا بنت، وخاصة البنات في هذه الأزمنة يكبر جرمها وهي لا تزال في سن مبكرة، فتجد بنت العاشرة الثانية عشرة في سادس ابتدائي تحيض في المدرسة. وهنا ينبغي للإنسان أن يحذر من مخالطتها للرجال ولا يدخلهم على الرجال وتقبلهم ويقبلونها وهي في مثل هذا السن، فإن هذا يجرئها على أن تخالط غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، وأظن غدا الشيخ سعد البركس يتحدث عن هذا الأمر، إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار فرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، أخرجه البخاري ومسلم رضي الله تعالى ورحمهم جميعا. أيضا لا بد للأبي أن تكون له رقابة دقيقة على سلوك بناته وتصرفاتهن، ليس أيها الإخوة مراقبة بمعنى أن يتابع كل حركة صغيرة وكبيرة، بل الفطن الذكي النبيه الذي يتابع عن بعد لكن يعرف ما الذي يدور في داخل منزله. ولست بالخب ولا الخب يخدعني. ومن صور المتابعة والمراقبة السماع لهن وسماع همومهن، وأن يكون الإنسان قريبا منهن. أما أن تكون هذه الفتاة بعيدة عن أهل بيتها ثم يكتشف بعد ذلك مصيبة قد لا يصدقها. ولذا أيها الإخوة إذا كانت البنت لديها صفحة مثلا في تويتر أو الفيسبوك، لماذا لا يكون الأب أيضا لديه مثل هذه الصفحة ويتابع عن بعد؟ وليس بالضرورة أن تسجل اسمك على الحقيقة، فيمكن أن تسجل اسما وهميا ثم تدخل بعد ذلك وتطلب المتابعة. لست تتتبع عوراتها، بمعنى لا تعرضها لاختبارات وفتن، فإن المرأة إذا كانت نظيفة تقية طاهرة لا ينبغي الإنسان أن يوقعها في مثل هذا الحرام حتى لا تتجرأ عليه. ولكن قرب الأب ومعرفته بمثل هذه الأشياء خاصة إذا كان متعلما، إذا كان الإنسان متعلم، وهذه نحن لدينا مشكلة الحقيقة في كثير من المجتمعات وهي مشكلة الفروق بين الأجيال. هناك جيل بعيد جدا لا يعرف شيء اسمه انستغرام ولا تويتر فيسبوك وغيرها من الأشياء، ينبغي أن يكون قريبا. إذا كانت الأم متعلمة ينبغي أن تدخل أيضا في هذا الجو وأن تكون تعرف ما الذي يدور في داخل حياة هذه الفتاة، وأن تكون الأمور أيضا مفتوحة، يعني ليس هناك سرا، ويكون إنترنت موجود في داخل الصالة يتابع الأبناء والبنات من خلاله ما يحتاجونه. أيضا الحرص على بيئة صالحة تقية في البيت وكذلك مع ومع الصديقات. أيضا الحرص على تزويجها رجلا صالحا يعرف حقوقها مبكرا، يعني تزويجها مبكرا. لماذا تنتظر الفتاة لسنين طويلة؟ نحن نشترط على الشاب اليوم أن يكون عنده وظيفة صحيح وأن يكون لديه مال. طيب تعالوا نرجع إلى نحن كيف كنا عندما تزوجنا؟ لم نكن قد كوننا أنفسنا، أليس كذلك؟ والشخص لديه راتب أحيانا مؤذن ولا إمام وعنده سكن 1200 ريال وهو متزوج وفي حالة بحمد الله يعني سعيدة ومرتاحة، لماذا هذه الشروط والتدقيق بهذه الطريقة؟ ولا بد أن يكون لديه وظيفة مرموقة وغيرهم. أنت لا تريد أن تزوج الوظيفة هذه الفتاة، ولكن تريد أن تزوج هذه الفتاة لشاب صالح. فمن وجد لابنته شابا تقيا صالحا يخاف الله عز وجل فيها فليكن هو أول من يساعده على الزواج، ويكون عونا لهذا الشاب على إتمام زواجه. أيضا تجهزوا للمراحل العمرية بما يناسبها، وخاصة عند قرب البلوغ. تعرفوا على بناتكم، تعرفوا على طبيعة البنت وما الذي الفرق بينها وبين الذكور، المراحل العمرية التي تمر بها. إذا كانت قضية البلوغ قريبا فتبدأ الأم تتدخل وتعطي الفتاة معلومة حتى لا تفاجأ في داخل الفصل الدراسي أو الفسحة أو نحو ذلك في المدارس بالقصص التي نسمعها، ثم تفجع هذه البنت، بنت في العاشرة في الحادي عشرة وإذا بالدم يتساقط منها. أين الأم عن تعليمها وتربيتها وتعريفها بهذه الأشياء؟ أحيانا قد نحتاج في بعض المجتمعات التي قد يحصل فيها نوع من التحرش فنخاف على بناتنا فنبعدهن عن بعض الأجواء أو النوم في بعض البيوت التي نخاف عليهن منها. ناهيكم عن قضية اختلاطها بأناس آخرين، ننتبه لهذه الأشياء، فتح الحوار المناسب في الوقت المناسب مع كثرة الاستماع لهن، العرض في أمورنا كلها مع البنات للفرض، فالفرض يولد العناد، وإن كان يطاوعنا الولد والبنت عندما نفرض عليه، ولكن هنا نصنع له وجهين، نصنع له وجهين، وجه معنا وجه آخر ليس لنا مطلقا، إنما هو مع أصدقائه. والجميل أن نعيش أبناءنا في حالة من الوفاق والثقة فيما بيننا وبينهم، وأن نكون نحن مستودع أسرارهم. ولهذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع فاطمة ماذا يفعل؟ يعطيها سر خاص بها فتضحك تبكي، ثم بعد ذلك يعطيها سر آخر فتضحك رضي الله تعالى عنه، فيسألها أمهات المؤمنين فلا تخبر، ثم أخبرت بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالسر الذي أودعه النبي صلى الله عليه وسلم إليها. لا تعلق كثيرا، انتبهوا لهذا خاصة مع البنات، لا تعلق كثيرا على التصرفات بشكل مباشر، ومنحوهن فرصة لتغيير أخطائهم بعد أن تشرحوا لهم. نحن أحيانا نتولى جلد الإنسان بمجرد الخطأ الأول، والإنسان خاصة إذا صار في مرحلة المراهقة يحتاج إلى عفو كثير، تحتاج إلى 7 مرات تعفو عنه، 6 مرات، 8 مرات، حتى يتغير بعد ذلك، وتعطيه بعد ذلك حدود وخطوط حمراء لا يمكن يتجاوزها في هذا الفعل. كثير من البنات والبنت خاصة يا إخواني حساسة جدا، ليس مثل الرجال، الذكر يعطى 1000 كلمة من الكلمات النابية يخرج من المنزل يلعب كرة مع زملائه أو يركب سيارة وينتهي الموضوع كله بالكامل، بينما هي تدخل لغرفتها ويبقى هذا الجرح صدرها. وهذا منهج شرعي، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إذا زنت أمة أحدكم زنت فليجلدها، فإذا زنت يعني مرة ثانية فليجلدها، طيب مرة ثالثة قال فليجلدها ولا يثرب عليها، ولا يثرب يعني لا تتكلم عليها بكلام يجرحها، وهي ماذا فعلت؟ فحشة. فكيف ما هو دونها أيها الإخوة؟ نحن أحيانا نمارس نوع من التعذيب للطرف المقابل والتكرار عليه، نحتاج إلى أيضا الرحمة. فرقوا بين نوم الأولاد والبنات خاصة إذا وصلوا لمراحل عمرية معينة، احرصوا على لباس مناسب داخل البيت حتى لا تقع الفاجأة بعد ذلك. ولا أريد أن أذكر قصصا مؤلمة مؤلمة، فتاة في سن الزهور وبلوغ وقد ظهرت مفاتنها ثم تلبس زيا فاضحا، إما قصير أو برمودة أو جينز أو غيرها من الأشياء، أين الستر؟ أين العفاف؟ المنزل جزء من البيئة أيضا الخارجية، وكل هذا يدل على هذا أيضا. اصنعوا للفتاة طموحا كبيرا تريد الوصول إليه، وحدثوه عن هذا الطموح، اجعلوا هذه الفتاة تتكلم عن قضية أن تكون حافظة لكتاب الله مثلا، أن تكون طالبة علم، أن تكون داعية، أن يكون لها أثر في مجتمعها، حدثوه عن هذه الطموحات حتى تتعلق بأمر كبير ولا تتعلق بالأشياء التافهة في الحياة اليومية. اقتراب الأب، لابد من تهيئة جو أسري هادئ ترفرف عليه أجنحة الود والحب والوئام. كثير من الفتيات، وأقول كثير وأنا زعيم بها، لأنني أجد من الإشكالات الكبيرة عند البنات عندما تعاكس شخصا وتقع في حباله، أول مبرر تذكره هو ماذا؟ أن البيت عذاب، وأن المشاكل لا تكاد تنتهي منه، وأن والدها ووالدتها في حالة من الشقاق لا يعلمها إلا الله. عندئذ هي تبحث عن ماذا؟ تبحث عن مكان آمن، تريد أن تسمع كلمة جميلة. إذا لم تسمعوها لبناتكم أخشى، إذا لم نسمعها لبناتنا أخشى أنهم يبحثوا عنها في أي مكان، ليس بالضرورة أن تكون مكالمة، قد تكون أحيانا كلمة تلقى إليها من خلال وسائط ورسائل وغيرها من الأشياء التي سهلت اليوم التواصل مع أولئك الناس. اقتراب الأب خاصة من ابنته، القدوة داخل المنزل بين من الوالدين، تعليم الفتاة النظافة واللباقة والذوق العام، تعظيم خلق الحياء لدى الفتاة. سيقول لي بعض الإخوة يا أخي الحياء أصلا فطري. لا، الحياء قسمان، منه ما هو فطري وهو الذي خلقه الله عز وجل في جميع النفوس، كحياء الشخص من كشف عورته أمام الناس، هذا شيء فطري ركزه الله عز وجل في نفوس الناس، ولكن الآخر هو حياء إيماني مكتسب، وهي خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله تعالى. هذا الحياء الذي نريده، بحيث أنها لو دخلت غرفتها لوحدها فإنها ماذا تفعل؟ بين يديها الآيفون والجلاكسي والآيباد والآيبود كل هذه الأشياء، والواتساب شغال، وعندها صفحة في الفيسبوك وتويتر، ومع هذا يكون شعارها دائما، لأنها تربت في المنزل، شعارها إني أخاف الله رب العالمين. قال راود أعرابي امرأة فلما قرب منها بعد أن قالت له أيرانا أحد؟ قال لا يرانا إلا ليس أحد يرانا إلا هذا الكوكب. قال فأين مكوكبه؟ أين الله الذي خلقه؟ فقام وتركها. هذا النوع أيها الإخوة يقظة الضمير لا تأتي فجأة، هي تأتي فجأة ولكن لها رصيد من قبل. يوسف عليه السلام ثبته الله عز وجل أنه عاش في بيئة نظيفة، عاش في بيت نبوة، تربى على يد يعقوب. ينبغي نحن أيضا أن نمارس هذه التربية بحيث إذا هجمت الفتاة، واليوم هناك أناس متخصصين لإغواء الفتيات، وإذا جاءت في وقت شقاق في المنزل فسهل عليه التقاط هذه الفتاة والعبث بها، لا أقول يوما ولا أسبوعا ولا شهرا بل سنين، والأب لا يدري وغرفته بجوار غرفتها. لكن السبب الأول هو هذا الأب. أيضا من الأشياء كتابة، أنا أنصح الحقيقة بهذا الأمر، حاولوا أن تطبقوه، وهو أن يكتب الأب بين فترة وأخرى، يكتب وصية لابنته. دائما نحن اعتدنا على الوصية ماذا؟ الشفوية ولا لا؟ اكتبوا شيئا. هناك كتاب جميل جدا اسمه وصية الآباء للبنات بهذا العنوان للأستاذ أحمد الخميسي، ذكر فيه جملة كبيرة من الوصايا وسردها من أشخاص، وبدأ لأحد الأدباء المصريين أوصى ابنته. الحقيقة كتاب رائع. أنا أتمنى أننا نسلك نفس الفكرة، وأن الشخص يجلس بين فترة وأخرى تطرأ في ذهنه أشياء، يرى تصرفات معينة على البنت سوف تبقى ذكرى، وستكون هذا الأمر سببا بإذن الله تعالى لتثبيتها حتى لو مات هذا الأمر. فهي مرتبطة أصلا بأصل الفكرة، وهي قضية الوصية والنصيحة. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ينصح فاطمة ويقف على الصفا ويقول يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذه النصيحة. اليوم لدينا وسائل كثيرة للنصيحة، لماذا نحن لا نرسل لبناتنا إلا في المناسبات؟ حتى المناسبات وصايا الآباء للبنات لأحمد الخميسي. أين نحن أيها الأحبة؟ لماذا لا نشترك الآن في برامج الجوال وأضع فيه فقط اسمي واسم زوجتي وبناتي وأولادي، بحيث تأتيهم في الأسبوع 3 رسائل، قيمة الرسالة 7 هللات. تأتي رسالة دينية وعظية تذكيرية أدبية طرفة إلى غير ذلك من الأشياء، تشعر الشخص بأنه في عائلة مترابطة متكاتفة متآلفة إلى غير ذلك. أنصح إخواني الكرام بأن يمارسوا قضية النصيحة المكتوبة، سواء كانت نتيجة لخلل يحتاج إلى معالجة، أو أحيانا ابتداء يذكرها بالواقع والأشياء التي قد تحصل لها في هذه الحياة وما ينبغي لها أن تفعله، يذكرها بمراقبة الله عز وجل وأنه هذه الأشياء سيكون لها أثر كبير بإذن الله تعالى. أحتاج الآن أن أوجه رسالة لأخواتنا البنات، خاصة أن هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى تنقل في أكثر من قناة، فنريد أن ننبه فعلا على هذا الموضوع وأن نوصي الفتاة بمجموعة من الأشياء التي تنفعها بإذن الله في دنياها وأخراها. أختي الفتاة، هذه مجموعة من الوصايا أرجو أن تقع في قلبك قبل سمعك. أما أولها، لا شيء يرفعك عند الله تعالى وعند الناس مثل العلم والخلق، فتحلي بهما. العلم والخلق وهما جزآن مهمان جدا لبناء أي حضارة، والذي يبني الحضارة هو الرجل والمرأة، والمرأة لها قصب السبق في هذا. كوني متعلمة لما ينفعك في دينك ودنياك. الأمر الثاني الذي يعينك على أداء رسالتك في الحياة ويجعل منك بانية مساهمة في إعلاء دينك هو كذلك هذا الخلق الذي نحن نفاخر به الناس في كل مكان. نحن لا نريد بناتنا عداءات ولا راقصة ولا ممثلة ولا عارضة ولا نادلة في مطعم ولا مضيفة ولا في قسم الاحتياجات الخاصة في أي مكان أمام الناس، نحن لا نريد هذا كله. إنما نريدها أما مربية، وإذا أرادت واحتاجت إلى أن تعمل لتعمل في بيئة صحيحة. ولعلي أنبه إن شاء الله على قضية العمل بعد قليل. والعمل للمرأة لا شك أنه إحدى القضايا التي أخذت حيزا وحجما كبيرا، وأنا لدي على العمل اعتراضان فقط، فإذا انتفى هذين الاعتراضين فإنه لا بأس بعملها. أما الاعتراض الأول فهو بيئة العمل، بيئة العمل. عندما تكون تزاحم فتاة العشرين مجموعة من الرجال في مكاتب معينة في مؤسسة، وأن تكون سكرتيرة، ويمر عليها الرجال صباح مساء، وأن تبقى هي لوحدها مع مديرها إذا بكر ذلك اليوم وجاء، لا شك أن بيئة العمل تؤثر كثيرا على اتخاذ هذا القرار. أما الأمر الثاني فهي ساعات العمل، ساعات العمل. الرجل يمكن أن يعمل من السابعة إلى السادسة، من السادسة إلى السادسة، لكن المرأة التي تخرج قبل صلاة الفجر ثم لا تعود إلا عند غروب الشمس، أي حياة هذه؟ وأي شيء يمكن أن تبني هذه المرأة سواء في نفسها أو لزوجها أو لأولادها؟ وإذا كانت لم تتزوج بعد فإن جزءا كبيرا من هذا الراتب أصلا سيذهب في ملابسها ومكياجها وغيرها من الأمور التي نراها اليوم. أيضا اقرأي واطلعي وابحثي عن الجديد المفيد، وليكن لك برنامج حافل بهذا الأمر، وإذا فتح الله عليك في العلم الشرعي فهو خير عظيم. أيضا من الأشياء، العمل الدعوي سبب للثبات على الحق، والعمل النسائي اليوم في بلادنا بحمد الله جميل وجيد ورائع، لكنه بحاجة إلى كوادر رائعة مميزة لديها خلفية شرعية وتربوية ودعوية، فلماذا لا تكون بناتنا إحدى صاحبات هذه الراية، راية الداعيات العاملات؟ لماذا يبقى في البلد أسماء معينة ويكبرنا ولازلنا هي الأسماء؟ لماذا لا يستحدث مجموعة من الفتيات التي قد أصبح لديهن خلفية شرعية وتربوية ودعوية؟ أيضا من الأشياء التي تنصح بها أخواتي الطهر، الطهر صفة جميلة في لفظها وهي أجمل في واقعها، والفتاة الطاهرة التي لا تلوث قلبها ولا جسدها ولا عينها ولا أذنها تستحق أن تنادى غدا أي يوم القيامة طبتم، طبتم هنا، فادخلوها خالدين. ولهذا النداء ضريبة في هذه الدنيا من البعد عن اختلاط ومصافحة الرجال والخلوة بالأجنبي والبعد عن مواطن الفتن، وألا تكون هذه الفتاة عرضة لمجموعة من الشباب بغية إرواء شهوة جاءت في لحظة. يقول أعرابي راود امرأة فلما اقترب منها ماذا قال؟ قال إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا لهو قليل الخبرة في المساحة، ثم قام وتركها. لا يوجد عاقل أيها الأحبة يبيع جنة عرضها السماوات والأرض، يبيع الحور العين بشهوات دنيوية من أجل أن يروي شهوته، والشهوات لذة ساعة وعذاب دهر، لكن الصبر عليها، الصبر على الشهوة موقف بسيط قد لا يتجاوز دقيقة، نصف دقيقة، لكن الله عز وجل يؤجرك عليه. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غض بصره عما حرمه الله عليه أورثه الله عبادة يجد حلاوتها إلى يوم يلقى. غض البصر كم يحتاج؟ ربع ساعة؟ خطف البصر هذا لا، ربع دقيقة. امرأة بجوارك عند الإشارة فقط تصرف بصرك عنها تنال هذا الأجر. مشهد في التلفزيون في اليوتيوب في أي مكان تصرف نظرك عنه تنال هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم ينبغي، هذا الطهر، طهر العين ينبغي أن يمارس في المنزل، وألا نجعل بناتنا ونجعل أولادنا أيضا ممن يمارسون هذا النظر المحرم وهم في صحيفة الأب بلا شك، ولكن صحيفة السيئات والله المستعان. لهذا ينبغي أن تتذكر البنت يا أختي الكريمة، تذكري أن كل المعاكسين بلا استثناء إنما يريدون جسدك لا غير، وإذا حصلوا على هذا الجسد رموك بعد ذلك ولم يلتفتوا إليك، لأنه في أثناء محادثته لهذه الفتاة هو يحادث مجموعة من البنات وليست واحدة، ويلعب مع هذه، وإذا وجد هذه مشغولة ذهب للثانية والثالثة والرابعة والخامسة. لهذا تعجبني بعض الأخوات في تويتر تقول لا للخاص، نعم لا للخاص، لا يمكن أن يأتي الخاص إلا فتاة تريدها تتعامل معها، أما الرجال فلا وألف لا. من الأشياء أيضا ضعي لك ضوابط لاختيار الصديقات لتتحقق من خلالها الصداقة التي لا تنقلب يوما إلى عداوة، ولهذا يقول ازرعي شجرة اليوم تنعمي في ظلها غدا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. البنات اليوم أحد منافذ ضلالهن وابتعادهن عن الحق هم الصديقات، فتجد فتاة مميزة إلى المرحلة الثانوية بمجرد دخولها إلى الجامعة وانفتاح صفحة جديدة لها بعد ذلك في الجامعة، تظل هذه الفتاة تتغير فكريا وأخلاقيا ولا ينتبه لها الآباء، وخاصة الجامعات التي لديها أوقات متفاوتة أو الدراسة فيها بالساعات. ولهذا إذا وجدت أنا أتمنى أن الآباء يكون لهم دور في هذا، بعض الجامعات الدوام معروف من 7:30 إلى 12:30 أو 1 وينتهي هذا، وهذا خير للفتاة. أما من تأتي محاضرة واحدة ثم بعد ذلك تبقى 4 محاضرات لا شيء عندها، فإنه مجال كبير لخروج هذه الفتاة ووقوعها في الحرام. ولدي قصص على مثل هذا الأمر. نحن لا نتخون بناتنا أيها الأحبة، ولكن نقول نحن قد نثق في الفتاة، لكن لا نثق بنفسها الأمارة بالسوء، ولا نثق بشيطانها الذي يلعب عليها، ولا نثق بالشاب الذي تعرفت عليه وتواصلت معه وأهدى لها جوالها، أهدى لها جوالا نحو ذلك مما يمارسون به الحرام، والله المستعان. لهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على رؤية هؤلاء الصديقات أو اختيار الصديقات، أو أن تجعل لها ضوابط لصديقاتها اللاتي يخافون الله عز وجل فيها. أيضا أيها الأحبة، ابني لك مكتبة شخصية تعبر عن شخصيتك. تحتاج الفتاة في هذه الأزمنة إلى مجموعة من الكتب المناسبة لسنها، لعمرها، لثقافتها، حتى تبني عقلها ويكون لها أثر كبير بإذن الله على شخصيتها. أيضا من الأشياء، لا تكون الدراسة عائقا لك عن الزواج، فكل من فعل ذلك ندم أشد الندم، فالزواج هو فطرتك وحياتك المستقبلية، ويمكن الجمع بينهما بالترتيب والنظام. أما من تركت الزواج فهي تندم كثيرا، وكم من أخوات ندمنا في هذه الأزمنة. اعرفي قدرك، فأنت فتاة مسلمة، لك هويتك ودينك ومبادئك وقيمك التي تجعلك مختلفة تماما عن الأخريات. ولهذا تجد يا إخواني شيء عجيب، شيء عجيب تماما، امرأة أمريكية، امرأة بريطانية، امرأة أسترالية، امرأة فرنسية، امرأة هولندية، محجبة بالكامل، يسيرون في شارع واحد تجدهم. المرأة التي أسلمت وهي كانت كافرة أصلية في قمة حجابها، والفتاة التي جاءت مع أهلها سائحة في قمة تبرجها. أي منطق ستفهمه هذه المرأة غير المسلم أو المسلمة حديثة الإسلام؟ انظر لأثر القدوة السيئة الآن الذي يحصل. ولذلك اعتزي بدينك وأهلك ومجتمعك. وهؤلاء الأمريكيات والأوروبيات وغيرهم ممن أسلموا لهم أثر كبير جدا في تمسكهم بدين الله عز وجل. أغلى ما تملكين أيتها البنت عرضك، فهبيه لمن اختاره الله لك زوجا في الدنيا والآخرة. وأما التقلب مع هواتف المعاكسين فإهانة لا تبلغها إهانة. باب التوبة مفتوح، والوقوع في الخطأ واقع البشر، لكن البشر الأسوياء يسرعون في التوبة النصوح. ولذا ليس الحل لهمومك البحث عن غريب تبثي هذه الهموم، لأن الفتيات إذا حصل مثل هذا الأمر تبحث عن شخص، قد يكون أنثى أحيانا، وقد يكون ذكرا، أو العزلة عن أهل المنزل، أو الحقد على الوالدين، أو محاولة الخروج من الحياة كالانتحار مثلا، أو محاولة الهروب من المنزل. وعندي على كل هذه الأشياء التي ذكرتها لكم قصص والله. وأذكر فتاة كنت ذاهبا للجامعة وأرسلت لي رسالة وقالت الآن سأنتحر يا شيخ، وكانت منطقة قريبة من هنا. الحقيقة كثير ما يأتيني هذه الرسالة ترد علي أو أنتحر، بعضهم بس لأن ما أرد عليه أسبوع ما أعرف رقمه فيريد أن يهددني، فأرد طبعا، لأنه أحيانا قد ما تعرف أنت الذي أرسل هل هو فعلا عاقل جازم ولا لا. اتصلت على الفتاة وجلست معها قرابة 1.5 ساعة، وأنا واقف أريد أن أدخل الجامعة لم أستطع، وأحاول أن تبعد السم عن نفسها. كانت قد أخذت سم وصورته لي ولا يزال مصورا عندي في الجهاز. قلت لها من أين جئت بالسم؟ وكان هذا السم يقتل الإنسان في 10 دقائق، وأول ما يطلف خلايا المخ. قالت زميلاتي أعطوني إياه. لكن الشيء الذي ينبغي قبل ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اسألوا ليش تنتحل أصلا؟ قلت لها من السبب؟ قالت أبي لا سامحه الله. تقول لماذا؟ عنيف عليها، لا يتكلم معها. لهذا لكم دور كبير جدا مع البنات، ليست قضية فقط أمهات ونحو ذلك، لا، حتى الأب. تفرح البنت بأن يتواصل معها والدها ويرفع من شأنها. لهذا كثير من البنات يحاول أن يهرب بمجرد حصول مشكلة في المنزل ونحو ذلك. كونوا قريبين منهم، مجرد العزلة معنى أن هناك مشكلة. الولد إذا حصل عنده نوع من هذا الإشكال قضية العزلة، ممكن مخدرات، ممكن أشياء أخرى، لكن البنت حقيقة المشاكل العاطفية أكثر ما تجعلها تقع في مثل هذا الأمر. أعرف حقيقة ما يدور حولك وعليك، فالمؤمن ليس بالخب والخب يخدعه، أعرف الصديق من العدو وحرر المفاهيم بوعي. معرفة ما يدور حول الفتاة وحقيقة هذا العبث بالنساء على مستوى العالم يجعل الفتاة أكثر وعيا، فلا تخدع بأي دعوة يمكن أن تأتي من هذا الطرف أو الآخر، ولا تسلك مسالك مخالفة لشرع الله عز وجل، وخاصة مع هذا الانفتاح العالمي الكبير. دعوني أقرأ عليكم جملة من هذه الأشياء التي ينبغي أن تعيها الفتاة وأن يعيها أيضا أبوها قبل. يقول سارتر وهو مفكر يهودي، يقول: كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الشرف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس، فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة، ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواحي والغدو والاستقبال والاستدبار، ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا. وكنا ندبر لبعضهم زيجات أوروبية، ثم نلقنهم أسلوب الحياة على أثاث جديد وطراز جديد من الزينة واستهلاك أوروبي جديد وغذاء أوروبي. كنا نضع في أعماقهم الرغبة في أوروبا ثم نرسلهم إلى بلادهم. وأي بلاد؟ لاحظوا الآن العبارة التي يقول هذا المفكر: بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا، لم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة لها يعني تلك البلاد رجسا ونجسا وخنا، كنا أعداء يخافون منا. لكن بمجرد أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم، كنا بمجرد أن نصيح في مستردام أو برلين أو بلجيكا أو باريس قائلين الإخاء البشري، نرى رجع أصواتنا يرتد من أقاصي أفريقيا أو الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى. لاحظوا العمل، استشتغل الآن. ثم إننا كنا واثقين أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعناه في أفواههم. هؤلاء مجموعة جاءوا أسبوع أسبوعين، كيف بمن جلس عندهم 7 سنين 8 سنين؟ لا شك أنه سيتأثر. ليس هذا فحسب، بل إنهم سلبوا حق الكلام من مواطنيهم. هذا هو دور المفكر الذي يتشكل بالشكل الأوروبي ويلعبه في الدول الإسلامية، دور دليل الطريق للاستعمار في البلاد التي لم يكن يعرفها أو يعرف لغاتها، وهو السوس الذي عمل في الشرق من أجل تثبيت هذه المادة الثقافية والاقتصادية والأخلاقية والفلسفية. هذا هو السوس الذي كنا صنعناه وسميناه بالمفكرين. كانوا عالمين بلغاتهم، وكان قصارى همهم وأملهم أن يصبحوا مثلنا، في حين أنهم أشباهنا وليسوا مثلنا. إنهم نخروا من الداخل ثقافة أهليهم وأديانهم القومية التي تصنع الحضارات وأفكارهم الجميلة وتحت أي شعار وبأي اسم. يعني هو يقول كيف نخروا أصلا تلك البلاد؟ قال: باسم مقاومة الخرافات أو مكافحة الرجعية أو الوقوف ضد السلفية. هذا كلام سارتر، كيف كانوا يصنعون هذه النوعيات التي نراها اليوم من خلال حملات كثيرة وفي صفحات الإنترنت وغيرها. لهذا لاحظوا من الأشخاص مثلا الذين ذهبوا إلى هناك وتأثروا، أمين السعيد تقول: عجبت لفتيات المثقفات كيف يلبسن أكفان الموت وهن على قيد الحياة. يقول آخر: لنتحدث عن حرية المرأة، دعوني أعترف لكم فورا، هو رجل من هؤلاء الأشخاص، يقول إن حرية المرأة ليس لها غير معنى واحد، إنه المعنى الجنسي. المرأة في نظري هي مصب الأشواق والشهوات، هي مخلوقة غرامية لا معنى لها خارج الوجد والعشق والجنس. ويقول أحد القصاص إحسان عبد القدوس، يقول: إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها وتذهب به إلى أبيها وتقول له: هذا صديقي. هذا نوع من الآن يمارس ونراه، ومع هذا تجد الغرب يبتعد عن هذا الأمر وينصح الناس. هذا الدكتور سوليفان يقول: إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوروبا وانحلالها بهذه السرعة هو إهمال النساء للشؤون العائلية المنزلية ومزاولتهن الوظائف والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبا إلى جنب. مجموعة من الفتيات يشتغلن في مصنع مفاتيح كهرباء، يخرجن من المنزل الساعة 5 قبل الفجر، يصلن إلى المصنع الساعة 7:30، يمكثن فيه إلى الساعة 5، يصلن البيوت الساعة 7 مساء. لم يخلقن لهذا. قابلت إحدى الصحفيات الكويتيات امرأة ألمانية فقالت لها: أين تجد المرأة ذاتها؟ طبعا هي متوقعة ايش تقول؟ العمل، او تشتغل في شركة اودي ولا بي ام. قالت: المرأة تجد نفسها في المطبخ. قالت: والعمل؟ تقول لها هي مستغربة. قالت: المرأة لم تخلق لهذا. خبير الأمريكية الدكتورة إيدا إيلين تقول إن التجارب أثبتت ضرورة لزوم الأم لبيتها وإشرافها على تربية أولادها، فإن الفارق الكبير بين المستوى الخلقي لهذا الجيل والمستوى الخلقي للجيل الماضي إنما مرجعه إلى أن الأم هجرت بيتها وأهملت طفلها وتركته إلى من لا يحسن تربيته. تقول أستاذة في إحدى الجامعات في بريطانيا وهي تودع طالباتها بعد أن قدمت استقالتها: ها أنا قد بلغت سن 60 من عمري ووصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري وحققت عملا كبيرا في نظر المجتمع، ولكن هل أنا سعيدة بعد أن تحققت كل هذه الانتصارات؟ لا، إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله بعد ذلك لا قيمة له في حياتها. وهذه أيها الإخوة امرأة يقال لها فيبراندا بارينتس قررت أن تتخلى عن وظيفتها كرئيسة تنفيذية لشركة بيبسي كولا، هي الرئيسة التنفيذية. كم تستلم؟ 3500 700 شحن و800 للسيارة و2000 ملابس. لا، وكانت تتقاضى راتب سنوي قدره مليوني دولار، وتوصلت إلى قناعة مفادها أن راحة زوجها وأولادها الثلاثة أهم من المنصب، ولهذا قدمت الاستقالة. واتخذت نفس القرار رئيسة بيبسي كولا في بريطانيا بيني هاجينز، وقدمت الاستقالة أيضا. وهذا الآن نماذج من الغرب. وكتبت فرداند بورتزمان في جريدة إحدى الجرائد هناك، قال: إن الأطفال والمطبخ هو الوصف التقليدي لمكان المرأة في المجتمع الألماني، ففي الصفوف العليا من المرفق التجاري الألماني الغربي، يعني ستكون عندها في الصفوف العليا من المرفق التجاري الألماني الغربي وهو مركز القوة الصناعية والمالية في البلد. تقول المحامية الفرنسية كريستين بعد أن زارت بعض بلاد الشرق المسلم: 7 أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد، وها أنا ذا أعود إلى باريس، فماذا وجدت؟ وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصباح يتعب ويشقى ويعمل، حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز، ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها ولصغارها. والأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية جيل والعناية بالرجل الذي تحب، أو على الأقل الرجل الذي كان قدرها. في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد، فالرجل قد وفر لها خبزا وحبا وراحة ورفاهية. تقول: وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة، فماذا حققت؟ ماذا حققت؟ هذه الآن رسالة من هؤلاء الأشخاص. يقول هنري ماكو، أستاذ جامعي شهير ومؤلف وباحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية، يقول في مقال له بعنوان البرقع مقابل البكيني، البرقع مقابل البكيني، يقول: على حائط مكتبي صورتان، الأولى صورة امرأة مسلمة تلبس البرقع، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية لا تلبس شيئا سوى البكيني. المرأة الأولى تغطت تماما على العامة والأخرى مكشوفة تماما. هكذا بدأ المقال. ثم قال: إن الدوافع الخفية لحرب الغرب على الأمة العربية والإسلامية من أجل لبسها البكيني، يقول في حرب الآن من أجل أن يلبس البنات مثل هذا اللباس، إنها حرب. لاحظوا هذا رجل يتكلم منهم هو بنفسه، هنري ماكو يقول: إن هذه الحرب ذات أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية، إذ أنها تستهدف ثروات ومدخرات الأمة إضافة إلى سلبها من أثمن ما تملك وهو دينها وكنوزها الثقافية والأخلاقية. يقول: دور المرأة في صميم أي ثقافة، فإلى جانب سرقة نفط العرب، فإن الحرب في الشرق الأوسط إنما هي لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرقع بالبكين. رجل مثقف ويقول هذا الكلام. ثم يقول بعد ذلك: لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات، وأحب الجمال النسائي كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا، لكنني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع لي. بالنسبة لي البرقع هو التستر، ويمثل تكريس المرأة نفسها لزوجها وعائلتها، هم فقط يرونها ولا يراها أحد. وهكذا. وهذا اعتراف آخر من عالم روسي. وفي كوبنهاجن أيها الإخوة خرجت مجموعة كبيرة من الفتيات، وصلنا إلى الملايين، معهم لوحات: نرفض أن نكون أشياء، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، يجب أن تبقى المرأة في البيت، أعيدوا إلينا أنوثتنا. وفي استفتاء على 2.5 مليون فتاة في فرنسا في مجلة ماري كير عملوا استفتاء على 2.5 مليون فتاة، كانت النتيجة كالتالي: أن 90% من هؤلاء الفتيات يفضلن البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل. ألم تسمع الحكمة التي تقول: الشقي من وعظ بنفسه؟ إن بعض البنات شقيات، وبعض نسائنا شقيات، يرون مثل هذه الأشياء ومع هذا تسعى صباح مساء بعد أن تجلس 3/4 ساعة تتزين. لمن؟ لمن هذه الزينة؟ ثم تخرج في الشارع قطعة من الجمال أمام الناس. هذا والله لا يرضاه أحد أيها الأحبة. هناك اعترافات كثيرة وخطيرة جدا، تقول إحدى الأمريكيات: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق مجون أوروبا وأمريكا. تقول بيريها الفرنسية وهي تخاطب بنات الإسلام: لا تأخذن من العائلة الأوروبية مثالا لكن، لأن عائلاتها هي أنموذج رديء لا يصلح مثالا يحتذى. ومجموعة كبيرة من النساء اللاتي كلهن يفيدن بأن عدم الحجاب والاختلاط مع النساء مع الرجال كله يدمر هذه الفتاة. لهذا يا إخوتي، ينبغي لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل في بناته، وأن يراعي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء البنات، وأن يعلمهن دين الله عز وجل، وأن يكون قريبا منهم. وأختم أيها الأحبة في هذه العجالة بمجموعة من الاقتراحات التي ينبغي أن ننتبه لها في حياتنا اليومية. أما من هذه الاقتراحات: أولا، بروز نظام تربوي محكم التطبيق تعد به فتاة المستقبل. نحتاج إلى نظام تربوي رائع يطبق في أماكن كثيرة لهذه الفتاة، تصنع منه فتاة مميزة. الأمر الثاني، تنمية السلوك المحتشم في المجتمع المسلم. بحاجة إلى: والله إني أخرج أحيانا إلى السوق ليس لي غرض إلا أني أظهر الحجاب فقط مع أهلي. ينبغي أن نظهر مثل هذا الأمر، وينبغي أن لا نقول بناتنا صغيرات. ويخرج الإنسان يا إخواني بفتاة في 8 في 9 وعليها عباية حتى لو كانت على كتفها، لكنها تعطي صورة للفتاة، لفتاة 20 و24، ما يجعلها تتقي الله عز وجل بعد ذلك في نفسها. لهذا نحتاج أن ننمي هذا السلوك المحتشم، وأن نفضح الممارسات السلوكية الملوثة للأخلاق في مجتمعنا وفي غيره. أيضا توقف فوضى الاستيراد التربوي من الخارج أو الابتعاث الذي سيسبب فتنة لهذه الفتاة. طالبة في المرحلة الثانوية تنتقل إلى بلد مفضوح مفتوح، كيف يمكن أن تعود بعد ذلك؟ تأخذ هناك ماذا؟ تأخذ تقنية، حاسب آلي، ثم ماذا؟ مهندسة، ثم ماذا؟ والله إن بقاءها مع أهلها خير لها من الذهاب هناك مليون مرة. ثم ما هي هذه التخصصات الدقيقة التي لا ينفع فيها الرجال ولا ينفع فيها إلا النساء؟ أيضا زيادة مراكز البحث التربوي والتثقيفي حتى يدرسوا مثل هذه الظواهر. التركيز على البيئة البيتية والاستفادة من كثير من التجارب لصنع منهج تربوي داخل المنازل. التركيز على إنشاء مؤسسات الدعم الأخلاقي. الآن عندنا مؤسسات كثيرة تدعم الجوانب الأخلاقية في المجتمع، حتى بين فترة وأخرى نأتي بأخلاقية معينة، قيم معينة، وننشرها بعد ذلك في المجتمع. أيضا إعادة الوئام بين مؤسسات المبدأ الأخلاقي وهي المدارس، الإعلام، المساجد. لأنه ما تبنيه المدرسة يهدمه مقطع واحد فقط في الإنترنت، والله المستعان. أيضا أيها الأحبة، نحتاج إلى من الأشياء التي ينبه عليها في هذا الباب أن نحرص على إنشاء المحاضن التربوية داخل الأحياء المخصصة للفتيات، ليس فقط دور تحفيظ. دار التحفيظ جزء منها القرآن، هذه نعمة، لكن نحتاج أن تجد الفتاة بيئة مناسبة صالحة تنفس فيه عن نفسها، مكان يمكن أن تذاكر فيه، تلقى فيها صديقات صالحات، يمكن أن يبنى عقلها، تأخذ دورات معينة، تأخذ مثلا مجال دعوي تنبغ فيه، وهكذا. هذه الأشياء ينبغي أن يكون لدينا محاضن وأن نطالب بها. وزارة شؤون إسلامية وغيرها من الوزارات، وزارة شؤون اجتماعية، مراكز الأحياء الموجودة الآن في داخل الأحياء يكون في قسم خاص بالفتيات تجد فيه الفتاة نفسها فعلا. أيضا عناية بإعداد داعيات على مستوى علمي وفكري رصين يستطيع مخاطبة الفتاة خاصة بالإشكالات التي تمر بها. إعداد برامج لتأهيل طالبات علم يتخصصن في قضايا المرأة، تأهيل مرشدات متخصصات في قضايا الفتيات. أتمنى أن أحد المكاتب التعاونية أو مسجد يطلق جائزة لأفضل فتاة. عجبتني الحقيقة تجربة في الكويت رائعة جدا وطبقت في أحد المناطق، وهي ملكة جمال الأخلاق، أخلاق، ها؟ ليست جمال جسدي، لا، أخلاق. ووضعوا مجموعة من البنوك التي إذا تخلقت بها الفتاة فإنها تنال هذه الجائزة، وهي مبلغ كبير جدا، وهو والله ليس قليلا على بناتنا. أيها الأحبة، ليس بيننا وبين الله نسب، فكلما اتقينا الله عز وجل في بناتنا كلما وفقنا بإذن الله تعالى. هؤلاء البنات أمانة في أعناقكم جميعا أيها الآباء، وأمانة في أعناق الأمهات كذلك، فاتقوا الله عز وجل فيهم، كونوا قدوة صالحة، لكن جميعا قدوة صالحة في بيوتنا، ولتكن بيوتنا بيئة محافظة تقية تخاف الله عز وجل. ونتقي الله عز وجل في هؤلاء البنات في لبسهن وصديقاتهن والعادات التي يمارسن وغيرها من الأشياء، حتى يخرجن بإذن الله تعالى بنات صالحات. وتذكروا إذا نسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. اللهم أصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلى أولادنا الإيمان، وأن تزينه في قلوبهم، وأن تكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من كان أيما من الشباب والفتيات، اللهم فعجل بزواجه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقهن وترزقهم أزواجا صالحين، أن ترزق الشباب زوجات صالحات، وأن ترزق البنات أزواجا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهن في غيبتهن، اللهم احفظهن في غيبتهن، في غرفهن، وفي مدارسهن، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حضر معنا هذا المجلس وكان لنا دعوة مستجابة، اللهم فنسألك أن تكون صلاحا له ولزوجته ولأولاده. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة يا رب العالمين، اللهم اجعله صلاحا تقذفه في هذه الساعة في قلوب أولادنا جميعا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم لا ترد هذه الدعوة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تملأ قلوب أولادنا ذكورا وإناثا صلاحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
وعلى ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانها.